أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل العقلي الثاني الذي أقامه بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم هو التمسك بقاعدة اللطف التي يتمسك بها العلماء في علم الكلام لإثبات أصل النبوة العامة. وقد بينا تقريب الاستدلال بقاعدة اللطف، ومجمل ما تقدم هو أنه لو أجمعت الأمة على أمر باطل فعلى الإمام أن يلقي الخلاف بينهم. هذا هو مجمل قاعدة اللطف، أن الأمة إذا اجتمعت على أمر خطأ وأمر فيه ضلالة فعلى الإمام أن يخلصهم من هذا الإجماع. كيف؟ بأن يلقي الخلاف فيما بينهم. قلنا بأنه أساسا توجد مناقشات كثيرة لهذا الاستدلال ذكرها علماؤنا، ومنهم الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، سواء على مستوى تقريرات السيد الهاشمي أو تقريرات السيد الحائري، كلاهما أشار إلى هذا الاستدلال وناقش في ذلك السيد الشهيد بمناقشات مفصلة وتامة في محلها. ولكن المناقشات التي يشير إليها السيد الحكيم هنا، المناقشة الأولى التي يشير إليها، يقول لو تم هذا الاستدلال فهو تام على مذهب الإمامية فقط، وإلا المذاهب الأخرى التي لا تقبل بعصمة الإمام وبوجوده في كل زمان فهذا الاستدلال غير تام على مبانيهم. المناقشة الثانية التي يذكرها السيد الحكيم، يقول سلمنا معكم أنه لا بد أن يظهر الخلاف، ونحن نقول أنه قد يظهر الخلاف ولكنه لم يصل إلينا، وكم ضاعت من الأحكام علينا، فلعله واحدة من الأمور التي ضاعت علينا ماذا؟ هذا الخلاف الذي أبرزه الإمام بين هؤلاء المجمعين، ولكنه ماذا؟ لم يصل إلينا. فكل ما يقتضيه هذا الدليل أن على الإمام أن يوقع الخلاف، أما أن يوصل هذا الخلاف إلى كل فرد من أفراد الأمة هذا أيضا يوجد دليل عليه. نحن لا يوجد دليل عندنا على وجوب إيصال الأحكام إلى كل فرد، فكيف نقول بأنه يجب أن يوصل الخلاف إلى كل فرد من أفراد الأمة؟ نحن في الأحكام الشرعية أي مقدار نوجبه على الإمام؟ نحن في افترضنا أن الإمام يجب عليه أن يبين الأحكام الشرعية أو لا يبين؟ نعم يجب عليه أن يبين. بأي مقدار يبين؟ يبينها بمقدار تكون في معرض الوصول إلينا، وقد تصل وقد ماذا؟ وقد لا تصل. ولم يقل أحد من العلماء أنه يجب أن يبين ويكون بيانه بنحو يصل إلى كل فرد من أفراد الأمة، وإنما يجب عليه أن يبين بنحو قد يصل إلى الأمة وقد ماذا؟ لا يصل. وهنا أيضا ندعي على فرض أننا نقبل أن الإمام يجب عليه أن يبين، نقول قد بين ولعله ماذا؟ ها؟ لم يصل إلينا، وكم له نظير في الأحكام الشرعية. على أن القاعدة لا تتم في نفسها بالنسبة إلى موضع حديثنا، قاعدة اللطف لا تجري في مقام الكلام. لماذا؟ لأن القاعدة غاية ما تقتضيه أن يصدر تبليغ الأحكام للناس على النحو المتعارف، يعني أنه لو بحثنا قد نصل وقد لا نصل، لا أن يوصلها إلى كل فرد فرد من أفراد الأمة. وربما يكون الإمام قد بلغ الحكم وأوقع الخلاف ولم يصل إلى هؤلاء المجتهدين لبعض العوامل التي اقتضت ماذا؟ الاختفاء. هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وهو المناقشة الأساسية في اعتقاده، هاي المناقشة الثالثة، يقول: لماذا تقولون بأنه إذا وجد الإمام الناس مجتمعين على خطأ في مسألة فرعية جزئية يجب عليه أن يوقع الخلاف؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول: الدليل حتى لا تفوتهم تلك المصلحة أو لا يقعوا في تلك المسألة. إذا أجمعوا على طهارة أهل الكتاب أو على نجاسة أهل الكتاب وكان الإجماع مخالفا للواقع مخطئا للواقع، لعله تفوتهم المصلحة أو يقعون أين؟ في المفسدة. فحتى لا يقعوا في المصلحة، لا تفوتهم المصلحة ولا يقعوا في المفسدة، على الإمام ماذا؟ أن يظهر الخلاف. هكذا دليلكم بعد دليل قاعدة اللطف هذا. لماذا أن الله يجب عليه أن يرسل الأنبياء؟ لماذا يجب عليه؟ حتى لا يقع الناس في المفاسد ولا تفوتهم ماذا؟ المصالح. ونحن بتلك القاعدة استدللنا على ماذا؟ على حجية الإجماع في المقام، وقلنا أنه بعد أن أجمعت الأمة على مسألة الإمام لو لم يوقع الخلاف بينهم لفاتت عنهم مصلحة أو وقعوا ماذا؟ في مفسدة. هذا بعد أقصى ما تقولونه. الجواب يقول: وهل توجد مصلحة فاتتنا أعظم من اختفاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل توجد مصلحة أعظم من هذه؟ هذه المصلحة الآن فاتتنا أو لم تفتنا؟ المفاسد اللي الآن نقع فيها بسبب ماذا؟ بسبب غياب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كانت هناك بعض الموانع تمنع حتى من فوات مثل هذه المصلحة العظيمة أو الوقوع في مثل هذه المفسدة العظيمة، فلعل هناك مصلحة أن الإمام حتى لو أجمعت الأمة أن يوقع فيها الخلاف أو لا يوقع فيها الخلاف، ألا يوقع فيها، فلتذهب هذه المصلحة. إذا كانت الأمة هي سبب في ضياع مصلحة كحضور الإمام بين الناس، إذا كانت الأمة سببا في وقوعها في مفسدة كمفسدة غيبة الإمام، هذه الآن الغيبة مفسدة بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا وقعنا في مفاسد كثيرة، ولكن من كان فيها السبب؟ نحن كنا فيها السبب. فإذا واحدة من تلك الأسباب أيضا تأدت أن نجمع على خطأ ولا تقتضي المصلحة أن يظهر ماذا؟ ولا تقتضي المصلحة أن يظهر الإمام الخلاف بيننا، يمكن أو لا يمكن؟ فيه معذور أو لا يوجد فيه معذور؟ ياهو شلون؟ ما التفت شلون؟ ليش؟ شنو العلاقة بحث؟ وإذا كانت الأمة هي سبب الضرر، اللهم لابد أقف أمام الضرر. تجنابك الآن ارمي بنفسك من شاهق، تتضرر أو لا تتضرر؟ قاعدة اللطف تقول الله سبحانه وتعالى لابد يقف أمام هذا الضرر؟ لا، قاعدة اللطف تقول الضرر الذي يأتي لو لم يرسل نبيا، مو الضرر الذي يأتي ماذا؟ من قبلك حتى لو أرسل نبيا. هذا الضرر من أين جاء؟ ما جاء من عدم إرسال النبي أو من عدم حضور الإمام، وإنما جاء سببه من أين؟ سببه الإنسان نفسه. إذن المناقشة الثالثة الذي يشير إليها السيد الحكيم يقول: من قال لكم بأن كل مصلحة تفوت يجب على الإمام ألا يفوتها، وكل مفسدة تقع يجب على الإمام ماذا؟ ألا يعطي مجالا ماذا؟ لوقوعها. لا، كثير من المصالح والمفاسد التي تفوت الإنسان أو يقع فيها الإنسان سببها من؟ سببها هو نفس الإنسان. فكما أن تلك المصالح قد تفوت إذا كان سببها الإنسان، وتلك المفاسد قد يقع فيها الإنسان إذا كان سببها نفس الإنسان، فليكن الإجماع على خطأ من هذه المصادر، ولا يجب على الإمام أن يوقع الخلاف ماذا؟ بينهم. بعد لا نخرج عن محل البحث، مقدار المرتبط بالبحث. بلي؟ أيوة. الأمة، فالأمة أماتينا أجمعت على أن تعصي الله، إنسان مختار لو مو مختار، وأجمعت على أن تعصي الأمة كما عصت الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عصت القرآن الكريم ولم تقبل بما قاله رسول الله في أمير المؤمن. فالله سبحانه وتعالى يقف أمامها أو لا يقف أمامها. والمصلحة التي تقتضي اختفاء الإمام نفسه قد تكون متوفرة في اختفاء أحد الأحكام أيضا. هناك كانت مصلحة في اختفاء الإمام، لو ما كانت مصلحة، نعم، وهي حفظ الإمام. نفس تلك المصلحة نتصورها أنه قد يوجد إجماع على حكم خطأ، والمصلحة أن الإمام ماذا؟ لا يظهر خلافها. بل المصلحة الموجودة في اختفاء الإمام أعظم بدرجات من المصلحة الموجودة ماذا؟ في اختفاء حكم من الأحكام الجزئية. والمصلحة التي تقتضي اختفاء الإمام نفسه قد تكون متوفرة في اختفاء أحد الأحكام، فلا يلزم إظهار الحكم على كل حال. على أن هذا الإشكال الرابع، وهو أنتم تقولون بأنه يظهر الخلاف، كيف يظهر الخلاف الإمام الغائب سلام الله عليه؟ بعد أن يثبت إمامته للناس يظهر الخلاف، أو من غير إثبات إمامته يظهر الخلاف؟ فإن أراد أن يظهر الخلاف من غير إثبات إمامته، فمثل هذا الخلاف له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليست له قيمة. إنسان مجهول يقول شيئا، بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول يعني الإمام ماذا يفعل؟ يكتب قصاصة ورقة ويضعها في طريق أحد الطلبة من يمرون، يقول أنا مخالفون، هكذا يفعل. ماذا يفعل الإمام؟ أو لا، يأتي إلى الناس ويثبت إمامته، وإثبات إمامته يحتاج إلى ماذا؟ إلى ظهوره، وإلى إثبات أنه ماذا؟ مرتبط بالله، وإلى، وهذا كل خلف أنه ماذا؟ إمام غائب. فإذا أنتم الذين تقولون على الإمام أن يظهر الخلاف مع إثبات إمامته أو مع عدم إثبات إمامته، فإن قلتم مع عدم إثبات إمامته فلا قيمة لخلافه، وإن قلتم مع إثبات إمامته فهذا خلف كونه ماذا؟ إماما غائبا. ولكن بعد هذا التفصيل لا يشير إليه السيد الحكيم، يقول على أن إيقاع الخلاف من شخص مجهول لا يؤثر الأثر المطلوب في بلورة الحكم وإظهاره، فما قيمة مثل هذا الخلاف؟ وإلا إذا لم ينسب إلى الإمام مباشرة خلاف من مجهول، ما هي قيمته؟ ولهذا هم يقولون بعد ذلك سيأتي، يقولون بعدها يكون مثل هذا بعد هو الحجة ذاك القول، ولا قيمة للإجماع الذي قبله والذي بعده. ياهو، أنا أبدأ أقول بأنه يعلم أحد العلماء وقل له خالف، أقول هذه مع إظهار إمامته أو من غير إظهار إمامته. أنا أبدأ أقول بأنه هذا خلف، هذا إحنا لم يثبت عندنا. شوفوا، أنا هذا البحث ما طرحته مفصلا لأنه مرتبط ببحث أساسا. الجواب الأول والأخير عن هذه المشكلة، لم يثبت في علم الكلام أنه من تكليف الإمام في زمن الغيبة إذا أجمعت الأمة على مسألة فرعية أن يوقع ماذا؟ تكليف شرعي أن يوقع الخلافة. فهذا دليل شرعي، هذا ما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ الدليل ما هو؟ لم يثبت عندنا أي دليل على هذا التكليف بالإمام سلام الله عليه. فلهذا أنا بالأمس أشرت إلى هذه النقطة، هذه كلها بعد تفاصيل لذلك ذاك الأصل الكلي، وهو أنه إحنا نريد أن ندعي أن الإمام حتى في فرض غيبته إذا وجد الأمة أجمعت على طهارة أهل الكتاب وكان الإجماع مخالفا للواقع يجب عليه شرعا ماذا؟ أن ينبه الأمة. هذا من أين؟ ولا يدخل في باب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا يدخل في باب الإقرار على ظاهرة كذا، لأنه كل تلك الأدلة مرتبطة إذا واجه وتصدى للإمامة وواجه مثل هذه الظاهرة كما هو منقح في مسألة إقرار المعصوم. إذن المسألة مسألة مرتبطة، أننا نريد أن نعين تكليفا للإمام ومن خلاله نريد أن نستدل على ماذا؟ على حجية الإجماع. وتعين هذا التكليف للإمام أول الكلام، من قال له أنك هذا التكليف؟ ما أدري واضح المسألة ولا أصل المسألة ذيك. ومن هنا كل من ناقش ناقش بذاك الإشكال، قال بأنه إثبات أن هذا واجب على الإمام أول الكلام لا دليل عليه. فإذا أجمعت الأمة يستكشف من الإجماع رضا الإمام أو لا يستكشف منه رضا الإمام؟ لا، لا يستكشف منه رضا الإمام. مع الشيخنا بعد يصير بحث خارج بعد ما يصير أصول عامة. ثالثها، احنا بحث الخارج له مقام اخر، احنا الان نريد هذا كتاب الاصول العامه نفهمه. ثالثها، ما ذكر من ان الاجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل الينا لكان معتبرا عندنا. هذا هو الدليل الذي يذكر في كلمات جمله من علمائنا الاخيار رضوان الله تعالى عليهم، وهو انه خب نحن نعرف من علمائنا أنهم لا يفتون بلا دليل. هذه من النكات الواضح. خب الآن إذا علمنا من تقواهم وزهدهم، شوفوا البحث بعد انتقل إلى بحث صار مذهبي بعد هذا الدليل، دليل مرتبط ماذا؟ بإجماع المذهب لا بإجماع الأمة. أصلا خرج عن ذاك البحث السابق أن علماءنا لا يفتون إلا بدليل. سواء إن كان السيد الحكيم يوسع أن مستند هذا الدليل أن هذا الدليل إما هو الكتاب إما هو السنة إما هو العقل إما هو ماذا؟ إما هو القياس أو أي طريق آخر، مو مهم. المهم أنه مقتضى عالمية شخص إذا أفتى بوجوب أو حرمة أو بحكم شرعي أنه يفتي بلا دليل أو لا يفتي بلا دليل. ها؟ لا يفتي بلا دليل إلا إذا كان إنسانا منحرفا، إنسانا معاندا، إنسانا، وهذا المفروض فيه كعالم من علماء الدين أنه ماذا؟ ليس كذلك. إذا لا يفتي إلا عن دليل، فلو وصل إلينا دليل لكان معتبرا عندنا. هذا الدليل، خلوا ذهنكم جيدا، هذا الدليل بعد يكون أصلا أو كاشفا عن أصل بعد الإجماع. هذا الدليل، هذا الدليل الرابع، لو تم بعد يكون الإجماع أصلا أو كاشفا عن أصل؟ كاشف عن أصل. لماذا؟ لأنه نقول هؤلاء المجمعين لم يفتوا إلا بدليل، مو إجماعهم كاشف عن الحكم الواقعي، إجماعهم كاشف عن ماذا؟ عن دليل. فهو أصل لو كاشف عن أصل، كاشف عن أصل. من هنا وقع الكلام، وأشكل المحقق الأصفهاني بإشكالين أساسيين، التفتوا جيدا. الإشكال الأول، طبعا نفس إشكال المحقق الأصفهاني ذكره السيد الحكيم. الإشكال الأول الذي ذكره المحقق الأصفهاني الكمباني، قال بأنه نسأل منكم، صحيح لا يفتون إلا بدليل وكان عندهم دليل، وهذا الدليل قطعا ليس هو القرآن، لأنه لو كانت آية من القرآن لوصلت إلينا، فإذا هو ماذا؟ رواية. وهذه الرواية افترضوا أنهم استندوا إلى رواية وأجمعوا على أساس تلك الرواية، من قال لكم أن تلك الرواية لو وصلت إلينا لكنا نقبلها سندا أو دلالة؟ لعلنا كنا نناقشها سندا أو دلالة أو سندا ودلالة. وهذا هو نفس البيان الذي يذكره هنا السيد الحكيم، يقول هؤلاء المجمعون لا يفتون إلا عن دليل، نستقرأ الأدلة. يقول إما دليلهم الكتاب، إما دليلهم السنة، إما دليلهم العقل، إما دليلهم القياس. هذا إدخال القياس حتى ماذا؟ حتى مذاهب العامة أيضا تدخل في ذلك. أما كون الدليل هو الكتاب فهذا مما لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه إذا كان دليلهم الكتاب فإحنا نراجع الكتاب ونرى بأنه يوجد مثل هذا الدليل أو لا يوجد مثل هذا الدليل. وإذا كان دليلهم الكتاب قبل استدلوا بالآية، لماذا يجمعون بلا أن يذكروا ماذا؟ بلا أن يذكروا الدليل. إذن لا يمكن أن نقبل أن دليل المجمعين هو ماذا؟ آية من القرآن الكريم. ولا نقبل أن دليل المجمعين هو السنة، لأن السنة إما متواترة وإما آحاد. فإذا كانت متواترة وصلت إلينا، وإن كانت آحاد عندنا مناقشتين. المناقشة الأولى، من قال لكم لو وصلت لكنا نقبلها؟ ثم لا نقبل منكم، يقول الأصفهاني، لا نقبل منكم أنهم استندوا إلى روايته، لأنه لو استندوا إلى رواية وأجمعوا على العمل بتلك الرواية قبل ذكروها في كتبهم الفقهية والاستدلالية. الفقهاء ذكروا حتى تلك الروايات التي لم يعملوا بها، فما بالهم لم ينقلوا تلك الرواية التي أجمعوا ماذا؟ على العمل بها. قل لماذا لم ينقلوها لنا؟ هذا هم ماتينا الإشكال المدارس. الدليل الثاني، الدليل الثالث أن يكون مستندهم هو ماذا؟ أن يكون مستندهم العقل. الجواب يقول لو كان مستندهم العقل فكنا نفتش عن أحكامنا العقلية لكنا نصل إليها أو لا نصل إليها. إذا كان حكما عقليا يتفق عليه جميع العقلاء أو لا يتفق، ومما حيث أننا لم نلتفت إلى ذلك الحكم العقلي، إذن هو حكم عقلي أو ليس حكما عقليا؟ ليس حكما عقليا. أنطبق هذه العبارة. يقول ما ذكر من أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين. فلماذا؟ باعتبار أن العالم لا يفتي إلا عن دليل، بحيث لو وصل إلينا ذلك الدليل الذي هو مستند الإجماع لكان معتبرا عندنا ويرد على هذا الوجه. هذا تطوير للوجه الذي ذكره الإصفهاني في الكتب الأصولية وأشار إليه السيد الشهيد في الجزء الثالث، في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 213. قال إن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل أن يكون قد استندوا إلى رواية عن المعصوم، ونحن قد لو وصلت إلينا الرواية لا نقبلها سندا أو دلالة أو سندا ودلالة. نفس هذا البيان يذكره هنا السيد الحكيم، أن هذا الدليل الذي هو مستند المجمعين إما أن يكون كتابا أو سنة أو حكم عقل أو قياس، ولا يمكن أن يكون مستند المجمعين هو ماذا؟ إجماع العلماء الذين قبلهم، لأن الكلام في حجية الإجماع. إذ لا معنى لأن يكون الإجماع على حكم مستندا للإجماع على نفس ذلك الحكم. أما الكتاب فآياته محدودة وهي بأيدينا، ومع قيامها لدينا لا معنى لالتماس الحجة ماذا؟ من الإجماع. لكفاية المستند وهي الآية القرآنية على أن مفروض الدليل أن المستند غير واصل إلينا، فلا يمكن أن نفرض ماذا؟ أن المستند آية من القرآن، لأن المفروض في الإجماع أن المستند وصل إلينا أو لم يصل إلينا. لم يصل إلينا، على أن مفروض الدليل أن المستند غير واصل إلينا، فلا يحتمل أن يكون ماذا؟ آية. كما لا يحتمل أن يكون حكم عقل، لأن الأحكام العقلية كما يتضح من مفهومها الآتي لا تتوافر إلا إذا تطابق عليها العقلاء جميعا. والمفروض نحن التفتنا إليها ولم نلتفت، إذن ليست حكما عقليا، والمفروض أننا من العقلاء، فلا يمكن أن تختفي عنا لنحتاج إلى استكشافها من اتفاق الفقهاء. ومع فرض اختفاء ذلك الحكم العقلي عنا فلا تطابق بين العقلاء الملازم لانتفاء الحكم ماذا؟ عقلا. وأما السنة، لا يمكن أن نقول أن المستند هو السنة، فإن المتواتر من السنة لا يختفي عنا، وغير المتواتر من السنة لا يكشف عن الحجة سندا ودلالة، لاحتمال اعتماد المجمعين على ما لا نتفق معهم على صحة الاعتماد عليه في في روايته لو اطلعنا عليها، ولاحتمال اختلافنا معهم في كيفية استفادة الحكم ماذا منها، قد نختلف معهم سندا، وقد نختلف معهم ماذا دلالة، وقد نختلف معهم سندا ودلالة. يقول والشاهد على ذلك، وقد رأينا في أخبار البئر ما كان متفقا على دلالته في يوم ما تبدلت وجهة نظر الفقهاء في العصور المتأخرة فيها، ومن هنا قيل إن فهم المجتهدين لا يكون حجة على غيرهم ماذا من العلماء. والقياس أيضا كذلك، لا يمكن أن يكون ماذا المستند هو القياس، لدليلين لإشكالين. الإشكال الأول أن نصف الأمة لا تقبل القياس، كيف نفترض أن الأمة أجمعت ومستندهم ماذا القياس، ونصف الأمة لا تقبل حجية القياس؟ إذن يستحيل أن يكون مستند المجمعين هو ماذا هو القياس، لأن حجية القياس موجودة عند جميع الأمة أو غير موجودة، ثابتة أو غير ثابتة. فلا يمكن أن نقول أن الفقهاء أجمعوا ومستندهم ما هو هو القياس. يقول والقياس لما كان نفسه موضع خلاف كبير بين العلماء كما يأتي تحقيقه في الأبحاث اللاحقة، لا يمكن أن يكون مستندا للإجماع، بل لا يمكن أن ينعقد إجماع. هذا الإشكال ماذا الثاني؟ الإشكال الأول أنه يستحيل أن يكون مستند المجمعين هو ماذا هو القياس، لأن نصف الأمة لا تقبل القياس. الإشكال الثاني هو أنه إذا كان مستند المجمعين القياس، كان يحصل إجماع أو لا يحصل إجماع؟ لا يحصل. لماذا لا يحصل إجماع؟ لأن المستند هو القياس، والقياس حجة عند الجميع أو ليس حجة عند الجميع، فيحصل إجماع أو لا يحصل إجماع؟ لا يحصل إجماع. إذن أولا لا يمكن أن يكون المستند هو القياس، ولو كان القياس كان يحصل الإجماع أو لا يحصل الإجماع؟ لا يحصل الإجماع. حتى من باب المناسبة، من باب الشيء بالشيء يذكر، السيد الحكيم حفظه الله يشير إلى مسألة أساسية. خب هذه مثال الإجماع والمستند هو القياس، ما هو؟ أنتم تقولون أنه يوجد إجماع ومستند الإجماع وين؟ أكو بمثال هذا لو ما بمثال؟ يقول نعم، ضربوا مثالا لذلك، وقد ضربوا له أي للإجماع الذي مستنده ما هو القياس، ضربوا مثالا. ما هو المثال؟ قالوا الإجماع على خلافة صحة خلافة أبي بكر، ومستند هذا الإجماع ماذا كان؟ قياس. ما هو ذلك القياس؟ قياس خلافته على إمامة أبي بكر للصلاة. الحكم لشيء ثم تنقله ماذا إلى شيء آخر، يعني الحكم كان لأصل وهو الخمر، فتنقل ذلك الحكم إلى فرع وهو ماذا المسكير. الحكم لأصل وهو ماذا إمامته للصلاة، فننقله إلى الفرع وهو إمامته ماذا للمسلمين. إذا صح هذا يصح ماذا هذا؟ فيقول الإجماع ومستنده القياس هذا مثاله، وهو إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر. خب مستند هذا الإجماع ما هو؟ ها؟ قياسا على تقديمه ماذا في الصلاة. يقول استدل بذلك الخضري في أصول الفقه. السيد الحكيم حفظه الله يقول والمناقشة في هذا المثال، يا مثال أن يكون الإجماع قائما على شيء ومستند الإجماع هو ماذا هو القياس، يقول هذا المثال عندنا بمناقشة صغروية ومناقشة ماذا كبروية. أما المناقشة الصغروية، أنتم قلتم إجماع قائم على إمامة أبي بكر، أي الصغرى. أول الكلام وقعا عندنا هي إجماع أو لا يوجد عندنا إجماع؟ خلونا عن المثال أن هذا الإجماع مستنده القياس أو ليس مستنده القياس، هذا بحث آخر. هو عندنا مثل هذا الإجماع؟ إحنا هاي المناقشة في المثال، ها مو المناقشة في المثل، المناقشة في المثال. مو إحنا قلنا ماذا قلنا؟ قلنا أن الإجماع قد يكون مستنده كتاب، أو سنة أو عقل، أو يكون مستنده ما هو؟ القياس. هذا الإجماع الذي مستنده القياس وين مثاله؟ يقول إمامة أبي بكر ومستنده القياس على ماذا؟ تقديمه في الصلاة. يقول مناقش صغرى وكبرى، أما من حيث الصغرى فلعدم انعقاد الإجماع على إمامة أبي بكر مع خلاف عشرات من الصحابة أمثال علي والعباس وولده أو ولده وبقية بني هاشم وعمار وأبي ذر والزبير ومقداد وسلمان وسعد بن أبي عبادة وأتباعه إلى غيرهم من أهل الحل والعاقد. أما الكبرى يقول الحق والإنصاف أن هذا الإسناد بعيد أصلا. لماذا؟ لأن الأمة تقبل حجية القياس أو لا تقبل حجية القياس، فكيف يمكن أن نفترض أن هذا الإجماع على إمامة أبي بكر قائم على ماذا؟ على القياس، والمفروض أن القياس مقبول أو غير مقبول عند الأمة؟ غير مقبول. فلو سلمنا الصغرى يعني أن الأمة أجمعت على إمامة أبي بكر، فيمكن أن نقول أن هذا الإجماع مستنده القياس أو لا يمكن أن نقول؟ لا يمكن، لأن القياس ليس بحجة عند جميع العلماء. وأما الكبرى فلأن نسبة الاعتماد إليهم جميعا على القياس لا تخلو من تخرص لعدم تصريح الجميع بذلك، بالإضافة إلى عدم حجية نفس القياس كما يأتي الحديث عنه بعد ذلك. ثم السيد الحكيم هنا يجد مناسبة جيدة أن يتكلم في صفحة واحدة، والحق والإنصاف أيضا من الموارد التي تكلم فيها بكل دقة في مسألة الخلافة. يناقش منه يناقش الخضري في أصول الفقه، يقول والغريب أن تفهم أحداث التأريخ الكبرى بهذا المقدار من الفهم الساذج غريب في بابه. يعني احنا نفهم مسألة الخلافة خلافة الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من باب ماذا؟ من باب أن الأمة أجمعت على خلافة أبي بكر قياسا على ماذا؟ قياسا على إمام تقديمه في حال الصلاة. وهذا يقتضي بلي ما هسه هو دائم، فلهذا صغرا وكبرا احنا هذاك حتى لو ثبت احنا نفترض، لان هم عندهم ثابته. يقول اساسا غريب ان واحد يفهم قضيه الخلافه والامامه في الاسلام من خلال ماذا؟ من خلال تقديمه في الصلاه. هسه التفتوا الى جيده، يقول حيث يعتقد، يعني منه الخضري في اصول الفقه وهو من المعاصرين من كبار المعاصرين ومن كتابهم في هذا المجال، يقول حيث يعتقد أن الصحابة كانوا على درجة من الغفلة بحيث يسكتون عن التساؤل عن معرفة مصيرهم بعد النبي، وهو الذي عاش ما بين ظهرانيهم مدة من الزمن مريضا ينعى إليهم نفسه، مو يوم ويومين وشهر وشهرين، وإنما حتى من غدير خم قال بأنه نعيت إلي نفسي. أما كان فيهم من يجرأ على سؤال الرسول عن وظيفتهم في تعيين الحكم وأسلوب الحكم من بعد الرسول، وهل يعتمد الاختيار والانتخاب، وكيف وما هي شروط الناخب والمنتخب، أو يعتمد النص؟ هسه انتوا اذا اخذتوا بعين الاعتبار هاتان القاعدتان، ماذا؟ القاعده الاولى ما لله في كل واقعه حكم، هذا اولا، وثانيا ان رسول الله كان موظف ان يبين الحكم او غير موظف. وفي النتيجه فلنسال، هذه مساله الخلافه اقل من مساله انه المستحبات الصلاه؟ في النتيجه لها حكم او ليس لها حكم؟ ولا يستطيع احد ان يقول كل شيء في الشريعة له حكم إلا خلافة رسول الله، لها حكم وليس لها حكم؟ شيء غريب يعني. أولا، وثانيا إذا ثبت أن لها حكم، قال رسول الله موظف أن يبين، مسؤول عن بيانه، ليبين لكم، يعلمهم يبين لهم ما نزل إليهم، يجب عليه أن يبين أو لا يجب عليه؟ خب إذا رسول الله لا يجب عليه أن يبين هذا، فمن الواضح كثير من الأحكام الشرعية الأخرى التي هي أقل أهمية من الإمامة والخلافة يجب عليه أن يبين أو لا يجب بعد؟ فأيضا لا يجب. إذن أنتم بالنظر إلى هاتين القاعدتين، قاعدة ما لله في كل واقعة الحكم، وهذه واقعة وليست واقعة خلافة الرسول، إمامة المسلمين، اتركوا اسم خلافة الرسول، إمامة المسلمين، حكومة المسلمين، قيادة المسلمين، واقع لها حكم أو ليس لها حكم؟ لها حكم. يجب على الرسول أن يبين أو لا يجب؟ يجب على الرسول، فهي إما نص وإما ماذا؟ اختيار. فإذا لم تكن نصا كما تقولون فلا بد أن ينص رسول الله على أنها ماذا؟ اختيارية انتخابية. خب إذا صارت انتخابية ما هي شرائط الناخذ وما هي شرائط المنتخب؟ ثم أنا وأنت نعين المنتخب من بعدنا أو لا أقل، نشير على الأمة ترى فلان أصلح. رسول الله لا يحتاج إلى، لا يبين من الأصلح بعدي أن تشيرون عليه وأن تنتخبوا. يقول يعتمد الاختيار أو النص، ومن هو المنصوص عليه؟ والنبي نفسه. هسه افترض أن الصحابة كلهم غفلوا عن السؤال، افترض وليس الأمر كذلك، لا نستطيع أن نقبل أن كل الصحابة غفلوا، ولكن كيف نقبل والنبي نفسه؟ هل يمكن أن يغفل هذا الأمر الخطير ويعرض الأمة إلى رجة قد تأتي في أيسر خلافاتها حول أسلوب الحكم وتعيين الحاكم، قد تأتي على الإسلام نفسه، تقضي على الإسلام، وبخاصة إذا لوحظ ظروفها الخارجية من تعرضها لغزو الروم وخروج مسيلمة وارتداد كثير من الأعراب إلى ما هنالك مما يعرض الأمة لأشد الأخطار لو تعرضت إلى أي خلافات داخلية حول الحكم. فلهذا تجدون أن أمير المؤمنين سكت وفي الحلق شجر وفي العين أذى، لأنه كان يعلم أي خلاف داخلي على الحكم داخل الأمة الإسلامية وداخل المجتمع الإسلامي يؤدي إلى أن يتقوض كل الوضع الإسلامي، لأن الأعداء الخارجين كانوا يتربصون بالإسلام الدوائر. فلهذا سكت وصبر عليه أفضل الصلاة والسلام. أمن الحق أن نفترض أن الصحابة كانوا على هذه الدرجة من الغفلة فلم يسألوا رسول الله، ثم استيقظوا بعد وفاة نبيهم دفعة واحدة فلم يجدوا أمامهم من الأدلة في تعيين الحاكم والإمام إلا هذا النوع من القياس المظنون الذي أشار إليه الطبري، ليجعلوه هذا القياس مصدرا لأهم حدث في تاريخهم الاجتماعي. أهكذا يقول الطبري، أهكذا تفهم أحداث التاريخ وبعقلية أبناء هذا القرن، لأنك تعيش القرن العشرين، بما جد فيه من تطورات ألقت كثيرا من الأضواء على دراسة وفهم أحداث التاريخ وربطها بأسبابها الحقيقية بيئية وزمانية ونفسية، ولنا من هذا الحدث موقف طويل في كتابنا عن عبد الله بن عباس. يظهر أن هذا الكتاب لم يظهر، والإخوة يعلمون لعله هو كان يقول حفظه الله أن الكتاب يقع في 3 مجلدات من أفضل ما كتب عن عبد الله بن عباس، ولكن لم يظهر إلى الطبع ظاهرا، وليس موضع عرضه هنا، وطبيعة مناقشة المثال لا تستدعي أكثر من هذا الكلام. وهناك أدلة نظرية تعود إلى ضرورة دخول الإمام في جملة المجمعين قولا أو إقرارا بحكم كونه رئيسهم، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يقرهم على المخالفة. وجوه أخرى لتقريب لفظ هذا المطلب، لأنه نحن ذكرنا أن هذا هو الإجماع الذي يسمى عندهم بالإجماع ماذا؟ بالإجماع الدخولي، وهو أنه إذا لم يخالف المعصوم إذن هو داخل فيهم، وهي أدلة لا تتجاوز الحد، وقد نوقشت في كتب الشيعة الإمامية جميعا وبخاصة المتأخرين منهم، فلا جدوى بإطالة الحديث فيها. بقيت دعوة. طبعا السيد الصادر رحمة الله تعالى عليه يقول نحن أيضا نقبل مع المحقق الإصفهاني، التفت جيدا، أن الفقهاء لا يفتون إلا بدليل، ولكن لا نقبل منه أنه إذا كان هناك دليل لا بد أن يكون رواية، لعله كان ارتكازا متشرعيا، والارتكاز المتشرعي قابل للنقل أو ليس قابلا للنقل. فنحن نقول بأن الفقهاء لا يفتون إلا عن دليل، ولم يكن الدليل أمرا لفظيا بل كان أمرا ماذا؟ أمرا فعليا، والأمر الفعلي قابل للنقل أو غير قابل للنقل، والارتكاز قابل للمناقشة سندا ودلالة أو غير قابل. فلهذا نحن إذا تم عندنا إجماع من الفقهاء في الصدر الأول، وإن لم يتم عندنا أي دليل فمثل هذا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم، لأنه ليس بالضرورة أن يكون ذلك الدليل كتابا أو سنة خبرا، بل هو لعله ما هو سنة ولكن ما هو ارتكاز متشرعي قائم بين الناس، والفقهاء إنما أفتوا على أساس ذلك الارتكاز المتشرعي الذي تلقاه المتشرع ممن؟ من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو يرد مناقشة الأصفهاني وهذه المناقشة الواردة بهذا البيان الذي أشرنا إلى إجماله وتفصيله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إليه في الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 214 و15. بقي الدعوى من يدعي أن الإجماع مما يحصل بسببه القطع بوجود دليل لو اطلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكم، وهي دعوى لا تنفع إلا من يحصل لديه القاطع، والقطع يكون حجة.